بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من جزاكم الله خيرا، انتهينا من الحديث عن ما يتعلق بالألوهية، والآن نتحدث عن ما يتعلق بالنبوة، ووصلنا إلى عند قوله ثم ختم الرسالة. من يقرأ؟ من يقرأ؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
يكفي. قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول ثم ختم الرسالة، الرسالة يعني بها خطاب الله تعالى إلى رسله بالتبليغ عنه، خطاب الله تعالى إلى رسله بالتبليغ عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول خاتم، نقول خاتم اسم آلة، خاتم اسم آلة أي ختم به، أي ختم به، وهذا بخلاف الخاتم. الخاتم أي ختم، أي هو ختم شيئا، لكن هو ختم به الأنبياء، نقول هكذا، ختم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، مثل الطابع ما يطبع به، والقالب ما يقلب به الشيء، والقالب ما يقلب به الشيء. وبعضهم فسر العالم في قوله تعالى رب العالمين أي ما يعلم به الله، أي ما يعلم به الله سبحانه وتعالى. فهذه الرسالة التي هي خطاب إلهي على لسان الرسول، هي فيها بشارة للمؤمنين على أعمالهم الصالحة، وفيها النذارة التي هي التحذير، التي هي التحذير. والنبوة مأخوذة إما من النبأ وهو الخبر، أو من نبأ الشيء إذا ارتفع، وكلا المعنيين في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى المرتفع عن غيره فيما شرفه الله سبحانه وتعالى بشرف النبوة، وأيضا من النبأ الذي هو الخبر الذي يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسم مفعول من حمد، يحمد محمد اسم فاعل، ومحمد اسم مفعول، والأصل الفعلي مجردا حمد، واضح؟ أصل الفعل المجرد حمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين، فهو آخر نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بشيرا أي مبشرا للمؤمنين بالحسنى وهي الجنة، ونذيرا للعصاة بالسوء وهي النار عاقبة العصاة لله سبحانه وتعالى. يقول وداعيا إلى الله بإذنه. إذن النبي عندما يدعو إنما هو مبلغ، فعندما يقول وداعيا إلى الله بإذنه، هذا إحالة على المصدر للنبوة، أي أن النبي لا يتكلم بكلام من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يقول وداعيا إلى الله بإذنه، أي هو جاء بإذن من الله سبحانه وتعالى، وهذا سند المعرفة عن النبي هو عن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل، الذي هو وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، علمه شديد القوة. إذن هذه النبوة تعلمنا الإسناد، تعلمنا الإسناد محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة. واضح؟ إذن الدين لا يؤخذ بالأسانيد المنقطعة أو عن المجهولين. ونحن الآن يعني نعلم جميعا ما هو حجم الرواية عن المجاهيل ويؤخذ عنهم الدين، كما يقال قال فلان ولا تعلم صفته في العلم أو تقواه، لأن من شروط أخذ العلم الشرعي شرطان. واضح؟ من شروط العلم الشرعي من تؤخذ عنه العلوم الشرعية شرطه هنا اثنان، اللي هو التقوى والعلم. واضح؟ وليس في فتواه مفتن يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. إن لم يضف للدين والعلم الورع، إذن لابد من الانتباه إلى الفتاوى التي تصدر من مجهول، الأوراق التي تصدر من مجهول أو بأسماء مستعارة، أو بأسماء مستعارة ليست حقيقية. لابد قبل أن نبحث في الشيء لابد أن نبحث في سنده. فلذلك يعني هذا يجب أن يتعامل فيه حتى في الأخبار بين الناس، حتى نتعامل فيه في الأخبار مع الإعلام، إنه الإعلام أيضا مليء بمثل هذه الأخبار التي يعني ممكن أن تكون محملة بثقافة معينة، ثقافة الطوائف الباطنية أو ثقافة اللادينيين أو ثقافة أصحاب البدع والضلالات. فلابد أن يكون المسلمون منتبهين لذلك. لذلك الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. وكثيرا ما يقول أحدهم يعني قالها شيخ ولا أدري من هو. فلذلك لا يستفتى المجهول، لا يستفتى المجهول. يعني شخص لا تعرف هل هو من أهل الفتوى أم لا، لا يجوز استفتاؤه. واضح؟ لابد أن يستفتى من شهد له بالعلم والدين والتقوى والورع. إذن وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم. نتكلم عن القرآن الكريم اللي هو الكتاب الحكيم الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول الحكيم هي صيغة فعيل، وما كان على صيغة فعيل من الفعل المتعدي يكون على معنى اسم المفعول، يكون على معنى اسم المفعول. الحكيم يعني المحكم، المحكم، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مثل نقول غسيل بمعنى المغسول، قتيل بمعنى المقتول، العصير بمعنى المعصور، الطبيخ بمعنى المطبوخ. إذن إذا كان متعديا فالفعيل منه يكون بمعنى اسم المفعول. فهنا عندما يقول وأنزل عليه كتابه الحكيم أي المحكم، أي المحكم، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يأتيه النقص ولا تدخله الزيادة، وأن فيه كل ما فيه نفع وخير للبشر. شوف الفعل أحيانا يستخدم متعديا وأحيانا يستخدم لازما. واضح؟ أحيانا يكون متعديا وأحيانا يستخدم لازما. قد نعم، زي تبع وأتبع، هذا وارد وهذا موجود. فأتبعهم فرعون ما في مفعول به، صح؟ مع أنه لحقته همزة، همزة زائدة، فتبحث عن المفعول لا يوجد مفعول. واضح؟ فلذلك إذا كان لازم يكون على وزن إيه؟ الفعيل على وزن فاعل، على معنى الفاعل، زي أمير. واضح؟ هي من أمر، أمر بي، فهو إيه؟ واضح؟ واضح؟ فلذلك يعني ستجد أن الأفعال قد يكون الفعل نفسه متعديا وقد يكون لازما. خذ مثال، يسبح لله، ويسبح الله، صح؟ نصحت له لازم، نصحته متعدي، شكر الله متعدي، شكرت لله لازم. فهناك تجد أن أفعالا هي نفسها بذات الصيغة لازمة ومتعدية. واضح؟ واضح؟ فأنت عندما تفسر تفسر الشيء بما يليق به وبمراعاة السياق. فلا يمكن أن نقول في صفات الله الحكيم بأنها بمعنى اسم المفعول، إذن من هو الفاعل؟ واضح؟ يرحمكم الله. وبالتالي نحن لا نغير على اللغة، نحن نختار من اللغة ما هو أوفق بالحال والمقال. واضح؟ حاكم، حاكم تكون إيه؟ حاكم. ولذلك هنا موضوع اللي هو الاستعمال والحمل، كيف تحمل اللفظ على وفق قواعد مفيدة للمعنى في السياق. واضح؟ فلذلك لما أنت بتقول الحكيم من صفات الله لا يجوز أن تجعلها بمعنى إيه؟ بمعنى اسم المفعول بتاتا.
طيب والال في الكلمتين للاستغراق هنا وهنا، اي
نعم،
صفة الكتاب وصفة
الاستغراق اي مستغرق لكل حكمة
وبكل على قدره.
وطبعا هذا كما قلنا قلناه امس في ايه المرة الماضية في الحليم، في الحليم صح؟
الحليم الرشيد.
نعم، لانه ما هو تعريفه العام؟ ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، أي يستغرق ما يصلح له
دفعة واحدة،
ولا بد أن يستغرقه دفعة ليس على سبيل الحصر، لابد أن يكون على سبيل العموم وليس الحصر وال يعني التحديد، وليس على سبيل الحصر وإيه والتحديد. قال وشرح به دينه، وشرح به إيه الدين. الدين يستخدم بعدة استعمالات. الدين بمعنى الملك والسلطان، بمعنى إيه؟ الملك والسلطان. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في سلطانه وشريعته، أي في سلطانه وشريعته. وقد يستخدم بمعنى إيه؟ الذل والدينونة، دان فلان لفلان إذا خضع له، إذا خضع له. وقد يكون بمعنى الجزاء، بمعنى إيه الجزاء، كقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم. ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. ودائما يذكر يوم الجزاء كأكثر الأركان التي تقرن بالإيمان بالله، بالله واليوم الآخر، لأن فيه الجزاء وفيه العقاب وفيه الثواب والحساب، بخلاف الملائكة، الإيمان بالملائكة بخلاف الإيمان بالرسل، بخلاف. فلذلك عندما يقول الإيمان باليوم الآخر إنما ليذكر به بالجزاء في ذلك اليوم. فلذلك دائما تقترن أو يقترن الإيمان بالله وبه باليوم الآخر، لأن هذا اليوم فيه الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. أما الدين شرعا فهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقائد والمعاملات والأحكام والأخلاق، هذا كله داخل في دين الله. عقيدة، أحكام العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والعقوبات وما إلى ذلك، والأخلاق. وإيه؟ والأخلاق. قال وهدى به، يقصد هنا وهدى به أي برسوله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، الصراط هي أصلا من الفعل إيه؟ سرط. كثير مثلا بعض الناس بيستخدم سرط الدواء اللي هو إيه؟ يعني ابتلع الحبة بسهولة. فالصراط هو الطريق السهل، هو الطريق السهل، الصراط هو إيه؟ هو الطريق السهل. ثم قال المستقيم. المستقيم هي أصلا من استقام، يستقيم، واسم الفاعل فهو إيه؟ مستقيم، واسم الفاعل هو إيه؟ مستقيم. الآن هذا اللي هو المستقيم أصله إذا رجعنا إلى الجذر بنقول قام، إذا صار متعدي بنقول أقام. لاحظ، قام، أقام الشيء فاستقام. أقام صار متعدي، في الأول قام، أضفنا لها همزة التعدية صارت إيه بعدين؟ استقام. أقام الشيء فاستقام له، فهو إيه؟ مستقيم. فهو إيه؟ مستقيم. إذن مستقيم بده تكون مطاوع، مطاوع للفعل أقام. يعني هم نعرف ما تحليل معنى مستقيم، ما هو تحليل معنى هذه الكلمة؟ الفعل أو المطاوعة أو الفعل المطاوع هو حصول فعل لازم عن أثر فعل متعد. حصول فعل لازم عن أثر فعل متعد. كيف؟ علمته، علم هنا فعل متعد، فتعلم فعل لازم. أقمته فاستقام، فحصل لدي استقامة اللي هي مطاوع إيه؟ أقام. لأنه إحنا أكثر ما يتداول يقول لك إنه دائما استفعل معناها الطلب، استسقى، استغفر، استنصر، طلب النصرة. لا، هناك معاني أخرى لاستفعل، منها إنه يكون مطاوع للفعل المتعدي. شو بكون مطاوع؟ فقلت هنا أقامه فاستقام. واضح. هنا طبعا في ابن زين بيشرح معاني التصريفات، يشرح معاني التصريفات، فيقول باستفعل اطلب تحول طاوع أفعل. قال إيه؟ باستفعل اطلب، أي اطلب يعني استغفر، استنصر معناه إيه؟ الطلب. يعني يتكلم على معاني استفعل، فيقول منها إيه؟ باستفعل اطلب تحول، يعني تحول الشيء من شيء لشيء، كأن تقول استحجر الطين أي صار حجرا، واستبحر الغدير أي صار الغدير بحرا لكثرة مائه. واضح. استنصر البغاث، البغاث اللي هي من الطيور ما لا مخلب له، يعني الطير ضعيف، ضعيف في الطيران. قال استنصر البغاث يعني صار نسرا، أي تحول، أي إيه؟ تحول. إذن هي استفعل من معانيها الطلب، ومن معانيها إيه؟ التحول، ومن معانيها التحول. واستنوق الجمل أي صار ناقة، أي صار. واستأتن الحمار صار أتانا، إنه يضرب به المثل للرجل يعني يتشبه بالنساء، يضرب به المثل للرجل يتشبه بالنساء. إذن استنصر البغاث وهي جمع بغثان، جمع إيه؟ بغثان، بغثان أي ويجمع على بغاث، فتقول تحول إلى نصر. قال طاوع، قال إيه؟ طاوع، وهو موضوعنا هنا في شرح اللي هو إيه؟ الصراط المستقيم، أي أقامه فاستقامه. لما تقول أقامه إذن هناك فاعل، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العباد. واضح. فيقول هنا مثل أرحته فاستراح، أرحته في إيه؟ ولا طلب الراحة، لا ينفع فيه إيه؟ الطلب. أجاب واستجاب كقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب. فإذا بدك تفسر فاستجاب على طلب، أي طلب الإجابة، معنى قبيح. لذلك هنا نقول هنا أن استجاب هي مطاوع أجاب، مطاوع أجاب. فلذلك هنا تظهر معاني الصيغ، تظهر معاني الصيغ اللي هي معنى إيه؟ قال وافق تفعل، أو وافق به افتعل، نمر عليها مرورا سريعا. وافق تفعل، تكبر واستكبر، وتعوذ واستعاذ، إذن هي موافقة لمعنى إيه؟ معنى إيه؟ تفعل، أو وافق به افتعل مثل استخفى، اختفى واستخفى موافق لإيه؟ لاختفى. استعصم أي اعتصم موافق لإيه؟ افتعل. واضح؟ استعذر أي اعتذر. هذه الصيغ تبين لك معاني، هذه معاني استفعل. إذن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، والاستقامة هنا فعل مطاوع، استقام من الفعل اللي هو فعل مطاوع للفعل إيه؟ أقام. أقامه الله تعالى فاستقام، فاستقامته من ربه سبحانه وتعالى، فاستقامته من ربه، فهذا هو الصراط المستقيم. طبعا واتخذ الصراط اللي هو إيه؟ نقول البلع الإيه؟ السهل، فكأن هذا الطريق هو طريق اليسر والسهولة والبعيد عن التقاعد. نقرأ الفقرة الآتية ثم نصلي العصر إن شاء الله. تفضل.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأكم تعودون.
هو هنا قرأها كتبها كما بدأهم، معنى التلاوة وليس التلاوة. نعم، كما بدأهم يعودون.
وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
طيب الآن يتكلم عن الساعة. الساعة في اللغة هي الجزء من الزمان، هي الجزء من الزمان، ولكنه يقصد بها هنا القيامة. لوية القيامة. فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، من الريب وهو إيه؟ الشك. فإذا يقول إن الساعة التي هي انقراض الدنيا وحصول القيامة، هذه الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث في الساعة اللي هو الناس من قبورهم، ويبعث المخلوقات للحساب كما بدأهم يعودون. أصل الآية كما هو معلوم كما بدأكم تعودون، ولكنه يروي معناها وليس هو على سبيل التلاوة، ليس هو على سبيل التلاوة، إنما يتحدث بالمعنى. ثم يقول سبحانه، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. الآن يتكلم سبحانه، سبحانه مصدر سماعي لفعل محذوف تقديره أسبح سبحانه. واضح؟ إنه الإنسان يعني هنا فعل محذوف، وهو هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. واضح؟ ودائما يعني هو أصبح عالما على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنزه الله تعالى عما لا يليق بجلاله من صفات النقص، كالحاجة إلى الطعام أو الشرب أو النوم أو الحاجة للزوجة والولد أو الحاجة للمخلوقات، بل الجميع مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ضاعف هنا أي كثر، أي كثر. وهو هنا ضاعف، إحنا مثل ما قلنا في المستقيم إنه ليس دائما المستقيم اللي هي بمعنى الطلب مثل استنصر واستسقى، كذلك ضاعف أحيانا كثير من الناس أصبح يعني كلما جاء يعني لفظ على وزن فاعل يريد أن يعتبره من باب المشاركة، وهو ليس كذلك، لأنه ضعف هنا هذا الفعل هو يعني مرادف لأضعف، أي أحصل أي ضعف الأجر والثواب، كقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما هو الفعل من المضعفون؟ أضعف، أي أضعف له الثواب. إما أن تقول أولئك هم المضعفون أي الله يضاعف لهم، أو أولئك هم المضعفون أي أو الذين ضاعفوا أجورهم بالإخلاص والأعمال الصالحة. واضح؟ إذن هنا ضاعف نائب عنه أضعف، ينوب عنه في معناه. الحسناء ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبار السيئات، يعني الكبائر يجب منها التوبة. الكبائر ما هي الكبائر؟ الكبائر ما لحق فاعلها حد أو وعيد. واضح؟ حد أو وعيد، فهذه تعتبر كبيرة. فالحدود دائما على الكبائر كالسرقة والفواحش، واضح؟ هذه حدود. أو لحقه وعيد شديد في الآخرة، فهذه كبيرة. لا تكفر عن صاحبها إلا بالإيه؟ التوبة. والتوبة ركنها الندم، ركنها الندم، هذا هو طبعا. وبعد ذلك يأتي رد، بعضهم جعلها من الشروط، أما التوبة من حيث ركنها فهي الندم عن كبار السيئات. إذن التوبة تحتاج، أو الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة منها. قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، يعني الصغائر التي هي مقابل الكبيرة. قال تغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، يعني من مكفرات الصغائر اجتناب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن مجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. طبعا هنا باجتناب الباب السببية، أي بسبب اجتناب الكبائر، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي فبسبب ظلمهم، فبسبب ظلمهم. إذن هنا الباء وتعني السببية. ثم قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني أصحاب الكبائر خلافا للخوارج من أهل النار، من أهل النار في الآخرة، وأنهم مقضي عليهم بالخلود فيها بسبب كفرهم. ماذا مذهب الخوارج؟ أبدا، هذا مذهب الخوارج. أما عند أهل السنة فإن أصحاب الذنوب الذين هم أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم فبفضله، وإن شاء عذبهم فبعدله سبحانه وتعالى. لا، الكفار من ماتوا على الكفر ليسوا داخلين في المشيئة، فهم مقطوع عليهم بالخلود في النار بإجماع.
طيب والمؤمن ليس أتوا تحت المشيئة؟
هو إحنا قلنا المسلمون من أصحاب الكبائر، نحن المسلم من أصحاب الكبائر. الآن عندك الطائعون الصالحون، هؤلاء بفضل الله في جنة الله، واضح؟ أما أصحاب الكبائر فهم مستحقون للعقاب. يعني أنت بتقول لا نقول صاحب الكبيرة بمعنى أنه لابد أن يدخل النار، لا، نقول هو مستحق للعقاب، مستحق، لا نقول فلان معاقب، بل هو مستحق، لأنه قد يغفر الله له ولا أحد يحجر على، لأن الله عز وجل يقول وإني لغفار. ما معنى لغفار؟ كثير المغفرة. طيب وما ربك بظلام؟ قلتم وما ربك بظلام، أي ليس بكثير الظلم؟
لا،
قلت هنا غفار، أي كثير المغفرة. أنا أتيت لكم بنفس الوزن مرة بعد مرة، يعني في النهاية هو ليس بكثير الظلم. إذا لم تنفوا ظلم القليل. إذا طيب، يعني هل ظلام صيغة مبالغة؟ طب ماذا ستكون؟ هي ظلام، هما ربك بظلام، ما علاقة لها بالمبالغة؟ لأنها لو حملتها على المبالغة لأثبت الظلم القليل في بالمفهوم. والله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فعندما أراد أن ينزه ذاته العلية نفى الظلم القليل ليفهم منه نفي الظلم الكثير. فإذا قلت وما ربك بظلام، إذن أنت عندما تقول هي صيغة مبالغة، ما معنى ذلك؟ أنك أثبتت، يفهم منه أنه لا يمتنع الظلم القليل. فهنا ظلام من صيغ النسب وليس من صيغ المبالغة. أي وما ربك بذي ظلم، وما ربك بذي ظلم،
يعني تضعيف هذا يأتي حتى للنسب.
يأتي للنسب.
كيف؟
قال فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. هذه معلقة النابغة. قال فارتاع من صوت كلاب، أي اللي هو الصياد الذي عنده الكلاب، الكلاب أي ذي الكلاب. طب والحداد ذو الحديد، والنجار ولا كثير التنجير ولا إيه؟ تحملها مبالغة هذه؟ تحملها على المبالغة؟ ما تصلح؟ لا تصلح. طب جبان
الجب، المعتني بالجب،
بائع الجب، والتمار ولا هو كثير التمر من المبالغة؟
صاحب التمر،
كثير بيع التمر،
ما يتم. لا، هو بيع التمر. فارتاع له من صوت كلاب. طبعا هذا واضح. فهنا عندما يقول إيه بظلام، أي بذي ظلم، أي ليس يظلم، وليس هذه هنا ليه للمبالغة. فما يعني يلتبس عليك غفار بظلام؟ غفار اللي هو صيغة مبالغة من غفرة، واضح؟ فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل، فيصيغ الكثرة من اسم الفاعل. في إيه؟ فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل، أصيغ المبالغة. برضو بيأتي عندك على وزن فعل النسب، ولست بليلي ولكني نهر، لا أدرج الليل ولكن أبتكر. ولست بليلي ولكني نهر، أي نهاري، أي نهاري. هذه من صيغ الإيه النسب، نهر فعل، وقد تكون من صيغ الفاعل مثل حذر، حاذر، واضح؟ طيب، قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك ومات عليه، ومات عليه، أما إذا تاب من شركه فهذا أيضا يحمل عليه قوله تعالى إن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكله طبعا عام مخصوص. فمن مات على الكفر وعلى الشرك بالله ومن لم يتب منه فهو مقطوع عليه بالخلود في جهنم، فهو مقطوع عليه بالخلود في جهنم. قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، يعني من عاقبه من أهل التوحيد والإسلام بسبب ما عنده من الكبائر، أي أدخل بهذه الكبائر إلى جهنم، فإنه يخرجه من النار بإيمانه، برضو باء السببية، باء السببية، فأدخله في جنته، فأدخله فيه في فأدخله به في جنته، أي أدخله بإيه؟ بإيمانه، أي أدخله بإيه؟ بإيمانه. لا واسطة بين الخلق وربهم إلا الإيمان والأعمال الصالحة، ولا أنساب بينهم وبين ربهم، وسيلتهم إلى الله تعالى أعمالهم التي يقدمونها لأنفسهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، إيه الذرة هنا؟ ما معنى الذرة؟ أصغر جزء في المادة، اللي هو الذرة اللي هي فيها النواة والإلكترونات. ها؟ ليه ليس هذا؟ ليه ما بقوله مثلا من الإعجاز العلمي في القرآن أنه تطرق إلى الذرة، والذرة هي أصغر جزء من المادة.
حمل لفظ الشارع على غير
مراد. الاصطلاح
الحادث، ولا تحمل الشريعة على المعاني الحادثة، لا سيما هو أنه لا يوجد تلاقي في المعنى بين المعنى اللغوي في عهد التنزيل، وهو الذرة التي هي النملة الصغيرة، والذرة التي هي أصغر جزء في المادة اللي هي النواة وحولها الإلكترونات التي تدور، وهكذا. لا يوجد التقاء لغوي. لو كان هناك التقاء لغوي نقول نعم، لكن حملناها على الاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأن اللفظ واحد وتعدد المعنى، لفظ واحد وتعدد المعنى، فمضمون الذرة اللي هو إيه في عهد التنزيل غير مضمون الذرة في اللي هو الاستعمال الفيزيائي والكيميائي لكلمة ذرة. فهذا من باب المشترك اللفظي، واضح؟ أما لو كان متلاقيا في معناه لقلنا إنه يحتمله، واضح؟ لقلنا إنه يحتمله، مثل قوله تعالى: وحرم الربا. فهل يتناول ربا البنوك؟ يتناوله، لأنه في تلاقي في المعنى. ذاك على عهد الجاهلية كان إقراض بزيادة، صح؟ والبنوك الربوية اليوم إيه؟ إقراض بزيادة، فيتناولها الربا بالوضع اللغوي، واضح؟ لماذا؟ بسبب التلاقي في المعنى، بسبب التلاقي في المعنى. ما هو بعدين إحنا ممكن هذه ربما يستخدم أحدهم قاعدة لا يجوز حمل يعني مفردات أو معاني الألفاظ الشرع على المعاني الحادثة، معناته خلاص سيقصر الشريعة على وقت التنزيل بسبب هذا ما يفهمه من ذلك، وهذا غير صحيح. نقول له: نحن أعطيناه المثالين، أعطيناه مثال الذرة في الفيزياء والكيمياء، وأن الذرة في الآية ليست على هذا. لماذا؟ لأنه تلاقي في اللفظ مع اختلاف واضح وبين في المعنى، أين الذرة بمعنى النملة، وأين الذرة بمعنى إيه؟ الجزء أصغر جزء في المادة في التعريف الكيميائي والفيزيائي، أين هذا من ذاك؟ لا تلاقي بينهما في المعنى. بينما ممكن يقول لك برضو ربا البنوك لا يحمل على اللي هو وحرم الربا، لأن الربا المحرم في هذا هو ربا الجاهلية، وهذه البنوك الآن أصبحت مؤسسات تمويل واستثمار، وهي ليست بين يعني شخص يستغل شخصا آخر، هناك قوانين وهناك إلى آخره. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الربا يتناول بوضعه اللغوي الفائدة البنكية تماما، فكما أن الفائدة البنكية نتاج إقراض وهي زيادة بموجب عقد القرض، والفائدة في عهد الجاهلية وعهد التنزل كانت زائدة بموجب عقد القرض، إذن التلاقي في المعنى واضح وبين تماما، فبالتالي لا يمكن أن نعدها من المشترك اللفظي. كذلك كلمة التصوير مثلا، التصوير بالهاتف والتصوير بالكاميرات، اللفظ هنا مشترك لفظي. ليه؟ انظر إلى المعنى في التصوير الشمسي والفوتوغرافي بالتليفون، وانظر إلى المعنى في النحت والرسم وما إلى ذلك، المعنى مختلف. وبالتالي التصوير الشمسي أو التصوير بالهاتف وزي تصوير الورق وتصوير الشعاعي والتصوير الطبقي للعلاج، نقول المضمون مختلف واتحد اللفظ، واتحد اللفظ، وهذا هو عين الايه؟ المشترك. وقلنا ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. والاشتراك عكسه الترادف. فالترادف هو كما قلنا إنه اللفظ ماله متعدد والمعنى واحد، غيظ ومطر، واضح؟ هذا إيه؟ إذن نحن نقول في الترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، الاشتراك العكس، اللفظ واحد وتعددت المعاني. والتواطؤ شرحناه عند كلمة إنسان، وكذلك شرحنا التشاكك والتخلف. طيب غير متصور لأهل اللغة هذا، يعني أنت تريد مثلا أن تقول التناهي في الصغر، نحن نقول الآتي: العرب في دلالة الوضع وضعوا الذرة لتدل على النملة، واضح؟ ما قالوا هي للتناهي في الصغر، واضح؟ ممكن في المستقبل أنه يلاقوا جزء أصغر من الذرة في الكيمياء والفيزياء، وبالتالي سيتبطل كل التفاسير إذا كانت على أنه، لكن استخدمت بالاستعمال للتعبير عن الشيء الصغير جدا، واضح؟ لكن الدلالة الوضعية ما بتقول هي في التناهي في الصغر، الذرة تدل على الكائن اللي هو النملة الصغيرة، واضح؟ عرف الشارع لما كان يتكلم ما كان يتكلم بلغة الكيمياء والفيزياء، بدليل لو أنه أهل الفيزياء والكيمياء بدل ما سموا الذرة سموها هاتف تلفون، إذن لا تلاقي. إذن قضية أسماء، القضية قضية أسماء، يعني لو هم سموها ما سموها ذرة، يعني أجل المعرفون أو المترجمون ما قالوا ذرة، قالوا جزيء مثلا صغروها، واضح؟ أو قالوا ذرية تصغير ذرة، ما احتملتها الآية، ما احتملتها. إذن أنت عليك عندما تفسر تكون على وعي تام بالدلالة الوضعية، وهي وضع اللغة العربية في عند أهل اللغة قبل التنزل، والاستعمال اللي هو من قبل الشارع أو المتكلمين، والحمل الذي هو من قبل المفسر. طيب قال: ويخرج منها أي من النار، ويخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. طيب إذن هو يتكلم فيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم له الشفاعة، له إيه؟ الشفاعة. والشفاعة في اللغة معناها الضم، وفي الاصطلاح هي توسط لجلب منفعة لشخص أو دفع مضرة عنه، أو دفع مضرة عنه. لاحظ أيضا، انظر كالآتي، يعني أنا تذكرت شيء في موضوع دلالة ذرة. الساعة هي قراض الدنيا والقيامة، صح؟ طب والساعة هذه اللي لابسينها، هل هي الساعة في هذه زي ما سميناها الساعة هنا؟ مشترك لفظي. طب ليه الساعة 60 دقيقة؟ مشترك لفظي، هذا مشترك لفظي. طب إذا أنت بدك تصحح حمل ذرة على أصغر جزء من المادة في القرآن، بدك في المنهج بدك تعود تقول هي الساعة التي تكلم عنها القرآن، واضح؟ لماذا؟ لأن المسألة هي مسألة إيه؟ أشكرك جزاك الله خير. المسألة هي مسألة المنهج، يعني قضية مش قضية الجزئي. إحنا إشكالاتنا ليست في الجزئيات، إشكالات قائمة في الكليات. فإذا أنت بدك تحمل المعاني الحادثة على ألفاظ الشرع في عهد التنزيل، ستجد أنك وقعت في تخبط في أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه أصلا الوضع اللغوي لا يحتمله، الوضع اللغوي للذرة أو للساعة اللي هي الجزء من الزمان، وباصطلاح الشارع هي انقراض الدنيا وحصول القيامة. تروح تحملها على الساعة اللي في اليد، تقول ها هو الإسلام حقق الإعجاز العلمي، انظروا تكلم عن الساعة في كذا، وانظروا الآن الساعة هذه التي نلبسها. منطق القول بأن الذرة هي أصغر جزء ومكون مادة وأن هذا من الإعجاز، نفس منطق اللي بيقول هذه هي الساعة. المنهج نفسه، أي انحراف صغير في الفهم الأصولي معناه انحراف في جزئيات كثيرة، انحراف في جزئيات كثيرة.
شيخ، في آية الشرع أضاء يعني لمح فيها أو لفت فيها نظر القارئ إلى أن ثمة ما هو أصغر من الذرة، اللي هي في سورة
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. على سبيل ليس على سبيل تسمية عين معينة، إنما على سبيل كقوله تعالى يعلم السر وأخفى، أي وما هو أخفى، ولا أصغر حتى ولا أصغر مطلقا، سواء كانت الذرة أم الإلكترون. الإلكترون بيطلع أصغر من الذرة.
هنا ليس بدلالة أنه هو هذا أصغر شيء، هو القرآن نفسه قال هو فيه أصغر، وهو
فيه أصغر، لكن لما نجد الإلكترون ما بنقول هذا إعجاز، لأنه أي واحد قال كلمة أصغر حتى لو من البشر صار كلامه إعجاز، لأنه في كلامه الذرة. قال والله ولا أصغر من هذا، تقول والله هاي فلان بيعرف أنه في الذرة، الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. إذن قلنا الشفاعة توسط للغير بجلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام، والشفاعة أمر من أوامر الله عز وجل، وهي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وقد اختلف أهل السنة والجماعة مع الطوائف في مسألة الشفاعة كالمعتزلة، فالله عز وجل هو صاحب الحق، وهو سبحانه وتعالى فعله عدل، أراد أن يعفو عن القاتل، فالله عز وجل خلق المقتول وخلق القاتل، ليس لأحد له ملك حقيقي مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، هذا ملكه ويتصرف فيه كيف شاء، وهذا هو العدل، فلسنا نحن الذين نقرر العدل وبعد ذلك تتبع العقيدة للعدل الذي في رؤيتنا وفهمنا. نقول كيف يشفع الله لرجل قتل 100 نفس، انت ما دخلك، ان الله قادر على ان يعفو عن القاتل وان يكفر عن ذنوب المقتول ويدخله الجنة. والمقتول ماذا يريد؟ يريد دخول الجنة ويريد رضا الله. قل ربنا روح انا ارضى عنك وعفوت عن قاتل. فالله عز وجل لا يعجزه ان يرضي صاحب الحق وهو ليس بحاجة الى ذلك، لأنهم جميعا خلقه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر الآن ونقوم إلى صلاتنا، جزاكم الله خيرا.